أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه. الكلام يقع في الوقفة الخامسة، وهو معقود لبيان حكم عقد الهدنة. هل له حكم واحد أم له أكثر من حكم باختلاف الظروف والأحوال؟ الذي يظهر من بعض العبائر الفقهية وصريح بعضها كما يعبر صاحب الجواهر رضوان الله عليه، أن عقد الهدنة دائما من العقود الجائزة شرعا، وهو ظاهر في الجواز بمعنى ما يقابل الإلزام من الطرفين، بل هو ظاهر في الجواز بالمعنى الأخص، وهو الصريح في عبارة منتهى المطلب للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. وإن كنت أشك أن نظره إلى الأحوال المختلفة، لكن أيا كان نصب هذا الكلام إليه، وهو صريح عبارته في كتاب المنتهى وظاهره تحريره وتذكرته، ومن قبل هو ظاهر المحقق صاحب الشرائع في الشرائع، حيث قالوا عقد الهدنة جائز شرعا، إما صريحا أو تلويحا وظهورا. في المقابل وجدنا العلامة في القواعد يعبر صريحا عن عقد الهدنة بأنه عقد واجب مع حاجة المسلمين إليه، والحاجة إما لدفع مفسدة لازمة أو لجلب مصلحة لازمة. ولم نجد من بحث عن الحكم تفصيلا قبل المحقق صاحب الجواهر. نعم، ادعي في كلام غير واحد من متأخر المتأخرين كالشهيدين ومن جاء بعدهما، وربما من عاصرهما أو تقدم قليلا عليهما، عدم الخلاف في جواز الهدنة لمدة تقل عن 4 أشهر وإن لم تكن هنالك مصلحة ملزمة تقتضيها، شرط أن لا تكون هنالك مفسدة في هذا العقد كاستعادة جيش العدو قوته فيما لو عقدنا معه هدنة. يعني هذا كيف بيصير إذا بدنا نسيله بالمثال؟ أنه أنت جيش وعندك مددك، وهم جيش وعندهم مددهم، وبعد الجيوش مستحكمة من الطرفين، فالهدنة بعد نشوب الحرب لمدة، الهدنة ل24 ساعة أو ل48 ساعة أو لشهر أو لشهرين أو لثلاثة، فيها دعا لجنودك استعادة قوة وإلى ما هناك. بديش أقول تحريق القوة، تحريق القوة قد يكون مصلحة لازمة، بديش أخرج عن الفرض إنه جنودك مضغوطين شوي بنفس عن حاله، بيرتاحوا لهم شي شهر اسبوعين ثم بيرجعوا يقتلوا من جديد. مره لا، وهنوا بحيث صار في خطر من وهنهم، فقادرين نعقد نناور العدو، نعقد عقد هدنه حتى يستعيدوا قوتهم. مثلا الحرب ضروس الى حد ما عم يجيوا النوم، مش عم يقدروا يناموا، مش قادرين يستمروا بالقتال هكذا بدون نوم مثلا. هذه ضروره، عم نتكلم بمعزل عن الضروره من الطرفين. ليس في الهدنة مفسدة لازمة ولا فيها مصلحة لازمة، يعني مفسد بمعنى تقوية العدو علينا، حتى العدو ابتدى يتضعضع إذا بنعمل معه هدنة بيستعيد تركيبته من جديد ويرجع بيقاتلنا بقوة، هذا مفسد جاي.
أو لسحب الجرحى مثلا،
فقالوا يجوز.
أو لسحب الجرحى
هذا مصلحة، قد يكون ملزمة هذا المصلحة إذا بلغ الإدخان حدا، لأن هذا بيأثر على نفسية الجنود اللي بعدهم ما جرع وعم بيقاتلوا إذا شافوا كل إخوانهم أثخنوا بالجراح بين أيديه. هذا عودوا إلى المصلحة الملزمة، أنا بدي أتأبى عن الدخول في ذكر أمثلة تفضي إلى المصالح الملزمة. الدعية عدم الخلاف يا إخوان في الجواز بالمعنى الأخص من دون وجود مصلحة أو مفسدة في البين. طيب هو كم صار الحكم على الحكي؟ لا صار إذا في مصلحة ملزمة أو دفع مفسدة ملزمة واجب، إذا فش لا مصلحة ولا مفسدة دعي عدم الخلاف بأنها جائزة بالمعنى الأخص. ومن السهل أن نقول بأنه إذا وجدت مصلحة راجحة لم تبلغ حد الإلزام، لكن تحققنا من وجود مصلحة راجحة تزيد في شحذ القوة مثلا، لكن ما في وهن يخشى منه على جيش الإسلام، لكن تزيد في رشاقة جيش الإسلام تخليه، قد يقال كما قيل في كثير من الكلمات بأنه في مثله يقال باستحباب الهدنة. طيب إلى هنا ما في كلام مهم يا إخوان إلا في التخريج لهذه الفتاوى، وتخريجها ليس بتلك الصعوبة. إذا في مصلحة ملزمة أو دفع مفسدة ملزمة، والتشخيص بيد ولي الأمر، الآن مش بتشخيص المصادق، نحن أهم من نفس ممارسة عملية القتال فعليا، لا شك ولا ريب في أنه يجب علينا أن نفعل ما فيه صلاح لزومي لجيش الإسلام أو دفع مفسدة لزومية عن جيش الإسلام، هذا مسلم ما بده دليل خاص. المصلحة الراجحة، إذا آمنا يا إخوان بأن المصلحة الراجحة كافية للقول بالاستحباب فليكن، وأما إذا لم نؤمن فالأمر مشكل. ليش؟ لأنه نحن لدينا دليل يدل على وجوب قتالهم وقتلهم حتى نقتل على مستوى الأفراد أو نقتل، ها؟ فإذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ مطلق مصلحة غير قابلة بمجردها لتقييد الإطلاق الأحوال والأزمان الوارد في هذا الدليل كما هو واضح. فالقول بالاستحباب هكذا على إطلاقه محل تأمل ونظر لمجرد وجود مصلحة فيها الرجحان، لأن المصلحة إن بلغت حد الضرورة قيدت وصار واجب، إن لم تبلغ حد الضرورة ما الدليل على التقييد بها لدليل شرعي مطلق من هذا القبيل، خصوصا إذا كنا نحن نطلب منهم ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. طيب أما الجواز بالمعنى الأخص هو اللي في شيء من البحث يا أخوان، الجواز بالمعنى الأخص هو القول بوجود دليل يدل على الوجوب، هو أدلة وجوب قتل المشركين ومن والاه من أهل الكتاب ضمن شروط وضوابط، وهذا يدل على الوجوب. ما هو الدليل اجتهاديا على تخصيص دليل أو تقييد دليل الوجوب إطلاقا أو عموما؟ ما هو الدليل على تقييده أو تخصيصه فيما لو كانت المدة أقل من 3 أشهر؟ هيك لا لسبب، أقل من 4 أشهر. هاي كلها لسبب نقول يجوز، والدعي عدم الخلاف فيه، قلت في كثير من كلمات متأخرين. طبعا عدم الخلاف مش دعوة إجماع بالدقة يا إخوان، عدم الخلاف يعني بقدر استطبعنا من كلمات الفقهاء لم نجد من أفتى على خلافها، هذا ليس إجماع اصطلاحيا، إلا أن يكون في قوة الكشف كالإجماع، لأن يعني الإجماع مش ورد بأي رواية عنا. عوامل الكشف يعني الحكم الشيء عوامل كيفية وليست كمية، كما تقدم بحثه في الأصول في وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي أو للحكم الشرعي. فالإجماع إذا نحي جانبا، لأنه لا يوجد إجماع، خصوصا قضية اجتهادية تفريعية هذه، فماذا نفعل؟ كيف نقيد اقتلوا المشركين حتى نخرج فتوى المشهور اللي عبر عنها بأنه لم يوجد مخالف فيها؟ حاول صاحب الجواهر الاستدلال على هذا الأمر بالجمع بين هذه الأدلة وبين دليل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن الأمر غريب يا أخوان شوي. لا بأس أن أتيكم بعبارته، يقول نص العبارة وكيف كان فظاهر المتن يعني الشرائع أنها جائزة في جميع أحوالها الهدنة على معنى عدم وجوبها بحال، كما هو صريح المدة ومحكي التحرير والتذكير. طيب شو جائزة يعني؟ ما هو الدليل على الجواز؟ جمعا بينما دل على الأمر بها المؤيد، الأمر بشو؟ بالهدنة، وإن جنحوا للسلم لا أشار إلى الآية الكريمة، المؤيد بالنهي عن الإلقاء باليد في التهلكة، جعله مؤيد. أنا بالعبارة السابقة ربما ظهر مني أنه دليل جيد. وبين الأمر بالقتال حتى يلقى الله شهيدا، مش بس حتى يلقى الله شهيدا، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بحمل الأول على الرخصة في ذلك. بحمل الأول شو هو؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يحمل على خلاف ظاهره على الرخصة. ليش؟ لأن في مقابله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومنها ما وقع من النبي صلى الله عليه وآله والحسن عليه السلام، كما أن من الأول، طبعا الصحيح الثاني مش الأول، ما وقع من الحسين عليه السلام، من الثاني الأمر بالقتال حتى يلقى الله شهيدا، هو الثاني مش الأول في العبارة. ومن النفر الذين وجههم النبي إلى هذيل وكانوا 10 فقاتلوا حتى قتلوا ولم يفلت منهم إلا خبيب، فإنه أسر وقتل بمكة. إذ القتل في سبيل الله ليكون من الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، ليس من الإلقاء في التهلكة، كما سمعته في حرمة الفرار من الزاحف، وأنه لا يجوز الفرار. إذن شو صار الدليل؟ الدليل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، في مقابله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. طبعا لو قال اقتلوا المشركين أحسن من الأمر بالقتال حتى يلقى الله شهيدا، لأن قضية يلقى الله شهيدا مش هي المطروحة هنا في البحث، ذيك نتيجة جيد مش مهم. فشو حمل الأول على أنه لا يراد منه الطلب والوجوب بل يراد منه الرخصة، وحمل الثاني بحمل الأول على الرخصة، كما أن من الثاني كذا، على أي شيء حمل الثاني؟ ما حمل الثاني على شيء في العبارة المتقدمة، عشو يحمل الثاني؟ هذا الكلام علميا يا إخوان ما بيصمت صناعيا أمام النقد. ليش؟
تجميع.
ها؟ لأنه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، إما هي قضية حقيقية أو قضية خارجية. إذا حملت الآية على أنها قضية خارجية للنبي ولا نعرف موضوع، لا نعرف ضوابطها الموضوعية بعد ذلك، قد يكون النبي مضطر للمهادنة، وأساسا موردها أنهم هم كانوا يهاجمون النبي، مش النبي كان يهاجمهم، والنبي كان الإسلام ينتشر بسرعة، فالصبر أحجى، فلا بد أن تنحفظ الظروف الموضوعية لهذا الخطاب القرآني، ولا نستطيع أن نحوله إلى قضية تشريعية كبروية على سبيل القضية الحقيقية نتجاوز فيها الظروف الموضوعية التي خطب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي قضية حقيقية بلا شك، لكن مع حفظ الظروف الموضوعية التي كان عليها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أصلا يكفينا أن المورد مورد شو؟ مورد أنهم هم المهاجمون مش النبي المهاجم نوعا. حتى بعض الهجومات الجزئية للنبي هي دفاع بعد إخراجه من دياره هو والمؤمنين. طيب، لكن مع ذلك يا خي خلينا نقول قضية حقيقية شاك ومطلقة. طيب أنت يا صاحب الجوار إذا حملتها على الجواز مش على الوجوب حينئذ، إذا حملتها على الجواز وليس على الوجوب، يعني تجوز الهدنة، طب هذه بتدل على 4 أشهر شيء، بتدل على أقل شيء، بتدل على أكثر شيء، ما فيها توقيت من حيث الوقت حتى توقت بما دون 4 أشهر. وأما الزج بإلقاء النفس في التهلكة في المقافة ومن الغرائب حتى على مستوى التأييد، لأننا آمنا بأن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يخرج عنه موارد الجهاد والقتال في سبيل الله، وتقدم بحثه سابقا هذا في قضية الفرار من الزحف. فإما هي ليست تهلكة بحسب الظهور العرفي للا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإما هي تهلكة مباركة مأمور بها شرعا إن أخذنا بالمعنى اللفظي اللغوي. طيب، فعلى هذا الأساس من الواضح يا أخوان أن الصحيح أنه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، المقصود في المقام إذا هم وهم يهاجمونك، يعني هو غير مورد كلامنا أساسا، مالوا إلى إيقاف الحرب، لا تصر أنت على الاستمرار في الحرب. وهذا في الحقيقة أنا نبهت على منهج كلي يا إخوان في آيات الجهاد في أوائل دخولنا إلى كتاب الجهاد، عندما بحثنا مستقلا عن الجهاد على ضوء التشريع القرآني، أن التشريعات القرآنية في الغالب محتفة بظروف موضوعية خاصة فيما يرتبط بالجهاد. من هنا وجدنا تفاوت، مرة يأمرنا بمعايشته، مرة أخرى يأمرنا بقتالهم أينما وجدناهم. هذا التدرج بحسب الوضع الذي مرت فيه الأمة الإسلامية في بدايات انطلاقتها وعهدها، ثم دلت الأدلة على أنه في سنة 29 الهجرة انبثقت التشريعات الحقيقية لأحكام الجهاد في سورة التوبة المباركة في جملة من آياتها. وعلى هذا جرى كل فقهاء الإسلام، وعدم تنبه بعض المحققين الباحثين لمثل هذا ربما أفضى به إلى إنكار أساسا وجود شيء اسمه جهاد الابتدائي أو الدعوة في الإسلام، وقد تعرضنا لأبحاثه وناقشنا في العام المنصر. فعلى هذا الأساس نحن ما عندنا دليل يدل على الجنوح إلى السلم في موارد، أي سلم هذا ويجب استئصاله من الأرض إذا كان مشركا، إذا كان ملحدا يجب تطهير الأرض منه، أي سلم نطلبه معه إذا ما في مصلحة مقتضية؟ وعلى هذا الأساس فالظاهر يا إخوان والله العالم بناء على الصناعة العلمية أنه لا يوجد لدينا حالة يكون فيها الهدنة جائزة بالمعنى الأقص، لأن هي إما راجحة وإما مرجوحة، واحدة من اثنين. ومرجوحيتها ما لم تبلغ المفسدة الملزمة لا يمكن أن يصار إليها. فحينئذ إما هي محرمة حيث لا يوجد مقتضى، وإما هي واجب حيث يوجد مقتضي. وأما الاستحباب بالمعنى الاصطلاحي فيحتاج إلى تخريج، إلى دليل يدل عليه. لكن الأغرب من هذا وذاك يا إخوان قول صاحب الجواهر: فالتحقيق انقسامها إلى الأحكام الخمسة. يعني حتى مكروه موجود، مباح بالمعنى الأخص موجود، استحباب موجود، وجوب موجود، وتحريم موجود. الوجوب والتحريم واضحان، والجواز بالمعنى الأخص الآن تعرضنا لدليله وناقشناه. الاستحباب بينا وجهه وإن كنا نتحفظ عليه. ها الكراهة لم نجد عليها دليلا أصلا أبدا، ولا أظن أحدا يمكنه أن يقيم دليل. والصاحب الجواهر الذي قال فالتحقيق انقسامها بالأحكام الخمسة لم يعني نفسه لإقامة الدليل، ولا يوجد دليل. فالصحيح أنها لا تنقسم بالأحكام الخمسة، والأقرب أنها يدور أمرها بين الوجوب والحرمة. ولله در السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه حيث أفتى في المسألة 90 من كتاب الجهاد عندما قال: عقد الهدنة بيد ولي الأمر حسب ما يراه من المصلح. وعلى هذا فبطبيعة الحق يكون مدته، احتجي الحديث عن المدة إن شاء الله. جيد، مع ذلك في مطلب آخر لا هل أتي، مكتفي بهذا المقدار. طبعا المسألة الأساسية هي 89، يجوز المهادنة مع الكفار المحاربين إذا اقتضتها المصلحة للإسلام أو المسلمين، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض أو بدونه، بل لا بأس بها مع إعطاء ولي الأمر العوض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامة. محكوم بالكيف بعد. نعم، إذا كان المسلمون في مكان القوة، هو محل شهري هون لله دره لأجل العبارة، في مكان القوة والكفار في مكان الضعف بحيث يعلم الغلبة عليهم لم تجوز الهدنة. يعني هو لا يقبل بأنها تجوز مطلقا لمدة أقل من 4 أشهر. ها؟ سيد الخوي قال لا تجوز إذا كان المسلمون في موقع القوة وهم في موقع الضعف. خلصنا. لا لا، إذن ما في حالة تكون فيها جائزة بالمعنى الأخص، إما راجحة فيها مصلحة وإما ما فيها مصلحة. إذا ما فيها مصلحة بتصير حرام، إذا فيها مصلحة واجب، وربما قيل مستحبة، عبارته بتحتمل الاستحباب، بس هو مش منصص لا على استحباب ولا على وجوب.
إذا كان في مصلحة أكثر من 4 أشهر
رح يجي المدة مولانا، هي الوقفة القادمة، الوقفة القادمة لتحديدها بمدة، لأنه بعضهم قال لا تصح أقل من 4 أشهر، وبعضهم قال لا تصح أكثر من سنة، وبعضهم قال لا تصح إلا دون 4 أشهر، فوق 4 أشهر لا تصح. رح يجي البحث عن المدة إن شاء الله. الحمد لله. ها؟